شخصيات عالمية.
العالم الألماني روبرت كوخ.
ولد روبرت كوخ في كلاوستال قرب هانوفر في ألمانيا عام 1843، وكان ثالث الأبناء بين 10 أطفال.
غدا سنبدأ بتدريب مجموعة جديدة من العمال.
لما تبدو مهموما على غير عادتك يا هيرمان؟ تدريب العمال مهمة دائمة في معمل التعدين. ما الجديد في هذا؟
الجديد أنهم خريجو معاهد ويظنون أن المعلومات النظرية كافية لممارسة العمل. لن تصدقي كم كنت أبدد من الوقت وأنا أستمع إليهم قبل أن أوزعهم في الورشات. عندها يبدأ ارتباكهم ومحاولاتهم للفصل بين النظريات والعمل.
هل أحضر عشاءك إلى هنا؟
في غرفة الجلوس؟ لا لا، أتعشى كالعادة في المطبخ. ستحرمينني من الجلوس قرب النافذة؟
الطقس بارد
ويروقني أن أرى قطرات الجليد على أوراق الصنوبر وأصوص الجيرانيوم.
في الصباح كانت الجارة الجديدة تنظف حديقتها وسألتني سؤالا طريفا.
إن أحواض الزهور؟
لا، سألتني إن كنت أشرف على روضة أطفال.
اعتبرتها جارة فضولية؟
ستضع السكر بنفسك؟ لم أعتبرها فضولية، بل ربما لديها أطفال تريد أن تلحقهم بروضة وظنت أنها وجدتها بقربها.
ربما لم يلفت نظرها عدد أولادنا بقدر حسن إدارتك لهم والصرامة التي تتعاملين بها معهم.
هل هناك أسلوب آخر ليكون الأولاد في دراستهم وقت الدراسة وفي لهوهم وقت اللهو؟
لا لا، بالطبع لا، وإلا لن يكون أي منهم مهندس تعدين مثل أبي.
روبرت، لا تخلع قفازك.
دعيه يا هنريت، إنه يريد التقاط بعض الحلزون.
ستتجمد أصابعه من البرد
وسيكتشف بالتجربة أن التعرف بالطبيعة له ثمن.
وأنا من سيدفع هذا الثمن في العناية به حين يمرض. روبرت، لا تخلع قفازك.
الشمس مشرقة، لا تفسدي سعادته. سيكون في مدرسة يتلقى فيها أوامر معلمته المتشددة.
هيرمان، لم أقل لك إن روبرت صار يقرأ بعض الكلمات ويتهجى الكثير منها.
صبي لي قهوة.
لم تصدقني.
بلى بلى، لكن كيف؟ لأنه قلد أخاه بيتر وهو يكتب وظائفه صار يعرف القراءة.
لم يقترب من بيتر على الإطلاق، بل كان يقرأ صحيفة ويفكك حروفها وكلماتها.
كان عمر روبرت 5 سنوات حين علم نفسه القراءة والكتابة.
لم أنتظر بلوغ سن المدرسة لأتعلم يا فريتز. أتيح لي الوقت في غياب أبي عن البيت وتعليمات أمي بالتزام الهدوء أن أخذ الصحف لأفك حروفها وأعيد تركيبها.
أيها الطفل المعجزة، أين كان أبوك؟
في مصنع التعدين، كان مهندسا، وأنت تعلم أن كلاوستال هي مدينة التعدين الأهم في ألمانيا.
وهنا فارقت أباك، جئت إلى اختصاص العلوم الطبيعية وتركت المعادن لأهلها.
أحسب أن اهتمامي بالعلوم بدأ يخف
بعد أن اقتربت من نيل الشهادة. اشرح لي هذه النقطة بالتفصيل.
أريد اختصاصا يقربني من الناس، اختصاصا يجعلني بينهم على مدار الساعة.
هل هناك اختصاص يعزل صاحبه عن الناس؟
سأختصر عليك هذا الحوار غير المجدي، سأترك العلوم الطبيعية وأدرس الطب.
روبرت، كل ملابسك صارت مرتبة في الحقائب.
في الحقائب يا أمي، لماذا الحقائب وأنا مجرد طالب؟
هما حقيبتان يا روبرت، وأرجو ألا تستخف بالطقس كعادتك.
أنا ذاهب إلى غوتينغن يا أمي، وليس إلى القطب الشمالي.
أمك تهتم بملابسك أكثر من اهتمامها بفريدريك جوستاف جيكوب نفسه.
من هو فريدريك هذا؟ ملك بروسيا؟
هو الطبيب المشهور الذي سيشرف على دراسة ابنك.
ونال روبرت كوخ الماجستير بالتفوق عام 1866.
غادر كوتينغن إلى برلين دون أن يمر بنا.
قهوتك باردة يا عزيزتي، سخنيها قريبا، سيغادرون جميعا ونبقى وحدنا.
منذ بدأت بإجراءات التقاعد ولهجة التفجع لا تفارقك.
لكنهم سيحتفظون بي كخبير ومستشار، فلا حزن ولا تفجع.
حسنا، سيتاح لك إذن الذهاب إلى برلين ليعرف روبرت أننا نهتم به
في أقرب فرصة يا عزيزتي.
صديقتي جوزيفين فراتس،
تشرفت بالمعرفة.
اسمي الأصغر هو إما، إما سيد هيرمان.
أظن أن روبرت لم يقدمك كما يجب عليه أن يفعل آنسة إما.
أنتما تتآمران علي، رغم أن مصادفة سعيدة حملت إلي أبي في هذا التوقيت.
هذا يعني أنك لم تضع في اعتبارك كل لقائنا.
سيد هيرمان، كنا نعد لزيارة كلاوستال كي أتعرف بالعائلة.
وهذا يستوجب أن يقدمك خطيبة وليس صديقة. أنا سعيد بكما وأوافق بل أبارك هذا الزواج.
لكنك لن تحرمنا من زيارة أمي لنيل بركتها.
أنا السعيدة بقدومك المفاجئ وعلى غير انتظار، لأنك اختصرت الوقت.
تزوج روبرت بعد عام من إقامته في برلين.
آه،
جيرترود كفى، لا تستنزفي طاقتي كلها بهذا المزاج اللعين.
أعطينيها يا إما.
أتظن أنها ستهدأ بين يديك؟
سأحاول. تعالي يا صغيرتي. كانت جدتك تهدئ 10 أطفال ولا تتذمر من مزاجهم اللعين.
هذا كلام يقال يا روبرت.
اهدئي يا عزيزتي حتى لا أندب حظي من العيش بين أنثيين لا تعرفان السلام.
ضعها في فراشها، لعلي أقرأ الصفحات التي توقفت عندها منذ أيام.
نامي يا صغيرتي وانعمي بالأحلام واتركينا نقم بأعمالنا.
روبرت، متى ستبدأ محاضراتك في جامعة برلين؟
في أول الموسم الدراسي. أتعلمين يا إما، هناك معضلة تاريخية وطبية تحتاج إلى حل.
طبية؟ فهمت، لكن تاريخية؟
هناك أوبئة حصدت آلاف الأرواح في القارة الأوروبية، لكن أحدا ما لم يكتشف سرها وأسبابها. كل مريض يعالج بأعراض مرضه التي اكتشفها الطب، أما الوباء الذي يضرب البشر بلا هوادة فلا أحد عرف لماذا يكتسح الأمكنة كأنه ريح يصعب إيقافه.
أنت تتحدث عن الطاعون.
لا بأس أن تسميه بالطاعون على العادة التي درجنا عليها، لكن ما السبب الذي ينشطه كل هذا النشاط؟
غالبا ما يأتي مع الحروب، أليس كذلك؟
تعنين أن الوقاية تخف؟ هذا تبسيط كما يخطر ببالي.
عام 1870 نشبت الحرب الفرنسية البروسية.
ما شأنك أنت بالحرب؟ ستترك التدريس الجامعي لتلبس البزة العسكرية؟
هوني عليك يا إما، أنا طبيب وأستاذ جامعي لكنني مواطن، والحرب لا تميز بين أستاذ وجندي.
الجندي في الميدان والطبيب في العيادة.
والجنود ألا يحتاجون لطبيب ينقذ حياتهم إذا جرحوا؟
لا أرى ضرورة لترسيمك ضابطا في الجيش.
لكنني أرى هذه الضرورة لازمة جدا لوجودي ومهنتي، على الأقل سيتاح لي مخبر أجري فيه تجاربي.
هذا الكوخ تسميه مختبرا يا روبرت؟
إنه المتاح يا عزيزي هانس، نسيت أننا على جبهة قتال. كلاوس، لا تسمح لأحد بالاقتراب من المختبر ونحن في الداخل.
حاضر.
ادخل يا هانس.
الجو يقبض النفس هنا.
جو لاختبار العضويات المجهرية، كيف تريده أن يكون؟
روبرت، أنت ببساطة ترتد إلى الماضي، بينما الواقع أبعد ما يكون عن اهتمامك.
هل تخلينا عن علاج الجرحى والكسور والمرضى؟
روبرت، أريد أن أخرج من هنا. الجراح والكسور العظمية هي من منتجات الحرب التي لا يتمناها امرؤ سوي في العالم.
حسنا يا هانس، بوسعك الانصراف، مع السلامة. هانس، هانس، صدقني هذا الجهد لن يضيع حتى في وجهته نحو الماضي.
إلى اللقاء.
عام 1876 انتشر وباء جديد في أوروبا.
كل هذا العزل للغنم لن يفيد، بعد ساعات ستجد كل هذه القطعان نافقة.
المشكلة أن الوباء لا يقتل الأغنام والماعز فقط.
أعرف يا روبرت، الوباء يقتل البقر والخنازير أيضا،
وستجده قريبا يقتل المزارعين وكل من يقوم على خدمة حيواناته في المراعي والزرائب.
أليس القادم صديقنا هانز؟
بلى يا جوزيف. ألا تخشى أن تصاب بعدوى؟
صديقي جئت لأكون بجوارك وأنت تجري تجاربك.
سأخذ جرثومة من حيوان أصابه المرض وأعزلها خارجا لأراقب إن كانت ستنمو.
حقق العالم تجربته الأولى.
تعال وانظر يا هانز،
هذا شكل عضويات الإصابة؟
هي مكبرة بعدسة المجهر.
لا تمازحني يا روبرت، أنا أنظر عبر العدسة.
حان وقت الجزء التالي من التجربة.
ماذا ستفعل؟
سأحقن هذه العضويات في بعض فئران التجارب.
ماتت الفئران، كنت على حق يا روبرت.
ومع ذلك سأكرر التجربة من ألفها إلى يائها.
لماذا؟ لديك وقت تبدده؟
من أجل المصداقية وخدمة للعلم.
كانت النتيجة واحدة بعد إعادة التجربة وموت فئران التجارب بعد الحقن.
أيها السادة، نستطيع تسمية هذا الوباء الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان بالجمرة الخبيثة، ونحن بذلك نميط اللثام عن الكثير من الأوبئة وأسبابها. ولماذا تنتقل بسرعة كأنها تسري مع الهواء والماء؟
ما تسمية هذه الكائنات الدقيقة القاتلة يا دكتور؟
نستطيع أن نقول إنها عصيات أو عضويات حية ومجهرية.
ويمكن أن تختلف من مرض إلى آخر؟ يا له من كشف عظيم.
كان الكشف عظيما بحق، لأنه سيفتح أفق دراسة كل الأمراض المعدية.
هل اطلع الصحفيون والمهتمون على الظروف التي عملت بها؟
ماذا يهم إن عرفوا أن المختبر كان متواضعا وبائسا؟
يدركون على الأقل عظمة الإنجاز الذي قمت به.
إما عزيزتي، عظمة الإنجاز سيعرفها الباحثون بعدي حين ستطرأ أوبئة جديدة على البشر.
كان العالم على حق، فبعده قام العلماء بدراسة الأمراض المعدية كالدفتريا والحمى التيفية والملاريا.
كيف حالك اليوم يا توماس؟
أعتقد أنني سأخطو بسرعة نحو حتفي.
توماس، ليس جيدا أن يكون المريض يائسا.
لقد بصقت دما يا دكتور، أليس هذا الفصل الأخير من المرض الذي لا دواء له؟
ستحتاج إلى هواء طلق وتغذية أفضل.
وأستأنف الحياة من مرض بهذا المرض ونجا. لا أستطيع النهوض من فراشي بعد أن ذوى جسدي وذهبت قوتي.
سأطلب تسريحك من الخدمة ليتسنى لك العناية بنفسك واسترداد عافيتك.
دكتور، أنا راض بقدري، لكن أخشى أن أكون تركت في رفاقي إمكانية أن يمرض بنفس المرض.
انهض يا توماس، انهض، فقط قرر أن تغلب المرض.
دكتور روبرت، لعلك لا تعلم أن لي رفيقين قضيا بمرض الرئة منذ شهور، يعني كنت أحمل المرض وأنا لا أدري.
حسنا يا توماس، ستعود إلى منزل العائلة، وهناك يكون فراشك نظيفا وطعامك أفضل.
روبرت، كيف حال المريض؟
إنه يبصق دما يا هانس. الحقيقة أن هذا المرض الغامض ينتقل بالعدوى، ومريضه يحتاج إلى حزل.
لكن ما أسبابه؟ إن كان يبدأ في التجمعات البائسة كعمال المناجم والأرياف المتخلفة والسجون، فكيف ينتقل؟
سأبحث في هذا ولو كلفني البحث عمري. حين ندرك السبب تكون الوقاية ممكنة. المهم أن أطلب تسريح توماس وتوافق القيادة على التسريح بأقصى سرعة.
روبرت، بوسعي أن أقدم لك الخدمات التي تريد.
أريد عينة من مفرزات مريض لديك.
يستحيل علي أن أفعل. أطلب مني أدوات، مواد، أما ما ذكرت لا.
هيا بنا إلى غرفة العيادة لكتابة تقرير عن حالة توماس.
هيا تفضل.
أنتظر قدومك إلى البيت بفارغ الصبر، ثم أندم على شوقي إليك.
إما دعيني أنهي ما بين يدي، ما أكتبه هام وهام جدا.
لما لم تبقى في المشفى لتنهي ما تكتبه ثم تعود لتجلس مع زوجتك وابنتك؟
أتدرين كم قتل هذا المرض من الناس؟ قتلا بطيئا، وتمرد على كل الأدوية. هذا المرض حير العلماء، لكنني اكتشفت أسبابه وقدرته على جعل صحة المريض تتدهور بسرعة بعد أن يكون كامنا لشهور أو سنوات.
تقصد التدرن الرئوي؟
أقصد السل. تخيلي أن سببه بكتيريا تختار الجهاز التنفسي. هذا الميكروب إذا دخل جسم الإنسان ونشط يحدث تغيرات في مختلف أعضاء الجسم، الحنجرة والأمعاء والجلد.
أنت متأكد أنك لم تحمل هذا الميكروب؟
نعم متأكد.
لكنك تخالط المرضى وتقترب منهم أكثر مما تفعل مع ابنتك جيرترود.
وأتصرف كما يتصرف طبيب حذر.
أنا ذاهبة إلى النوم.
نوما سعيدا وهانئا يا عزيزتي.
يبدو أنني لن أعرف السعادة يوما.
كان اكتشاف العالم لسبب مرض السل من أهم إنجازات الطب المعاصر.
الطريف أن علماء أوروبا نزعوا صفة السل عن الميكروب وصاروا يستخدمون مصطلح عصيات كوخ.
هذا مجد لي، أليس كذلك يا فوستر؟
أكثر من اهتم بأبحاثك العالم الفرنسي لويس باستور.
قيل لي إنه هو الآخر يهتم بأبحاث لعزل الجراثيم والبكتيريا والميكروبات قبل أن تنشط وتستوطن جسد الإنسان.
عرف جهد العالم الفرنسي فيما بعد بالبسترة، وكان اكتشاف كوخ لعصية السل عام 1882.
يبدو أن الطريق الذي فتحته لا نهاية له يا روبرت.
لما يكون له نهاية والبشر يتألمون؟
هل لديك استعداد لمغادرة ألمانيا؟
إلى أين؟
هناك مراسلات بين قيادة الجيش البريطاني والجيش الألماني. بعد نزول الجيش البريطاني في مصر بعام واحد حل وباء في البلاد وقتل 40,000 إنسان.
سمعت بالوباء، لكن 40,000 ضحية، هل هذا إحصاء دقيق؟
إذا وافقت على الاستدعاء الذي جاء من قيادة الجيش تستطيع أن تتأكد.
ماذا تنتظر يا فوستر؟ أرسل إليهم موافقتي الفورية.
هل تعلم أن ابنتك جيرترود بلغت 15 من عمرها؟
أعلم بالطبع يا إما، وهي جميلة غضة معافاة وأحبها من قلبي.
لكنها تحتاج إلى أب بجوارها.
وأين ترينني؟ هل أنا بعيد عنها؟
إذا كنت ستسافر إلى مصر حيث الموت والوباء، فكيف تكون إلى جوارها؟
ألا يكون الأب أبا إلا إذا تحول إلى مربية؟ ما رأيك أن ترافقيني إلى مصر؟
لا أصدق، لا أصدق هذه الحلول التي تقترحها.
هل سكان أوروبا بشر وأهل مصر لا؟
لكنك لن تسافر إلى مصر من أجل سكانها.
جميل، أنت تفهمينني، أنا أحب السفر وأحب البحث العلمي بالمقدار نفسه.
حل العالم في مدينة الإسكندرية عام 1883.
دراسة روبرت تقول إن الجائحة التي حلت في مصر هي مرض الكوليرا.
وما السبب؟
السبب انتقلت من الهند مع الجنود الإنجليز ثم انتشرت كالريح هناك.
أسلحة جنود لا تقتل، لكنهم يحملون وباء يحصد الأرواح بلا هوادة. موعد عودة روبرت قريب؟
والله لم يأتي على ذكر موعد عودته.
لابد أنه انشغل ببحث جديد.
من تلك السيدة يا جون؟
صاحبة القبعة الجالسة قرب السور.
من سواها؟
إنها مواطنتك الممثلة هيدويغ فرايبيرغ. وغريب أنك لا تعرفها.
هذا لأنني لست من رواد المسارح.
كان عليك أن تفعل حتى لا يأتي يوم يعرفك فيه شخص إنجليزي على ممثلة من بلدك.
ربما أفعل ذات يوم.
ماذا لو تعرفت إليها؟ فقد تسافران معا حين تعود إلى بلدك.
صرت في أفريقيا يا جون، وأعود قبل دراسة وباء الملاريا. لن أفعل قبل أن أنهي هذه المهمة.
سأخلد إلى النوم. نلتقي غدا في الصباح.
تصبح على خير.
مرحبا.
مرحبا.
فاتك الصديق الذي كان يجالسك.
نعم يا سيدة هيدويك.
كم أنا سعيدة حين يخاطبني شخص خارج البلاد باسمي. هذا يعني أنني فنانة جيدة وأتمتع بالحضور.
تفضلي بالجلوس سيدتي إذا كنت ترغبين.
ها هي سعادتي تتجدد وأنا أسمع لغتي الألمانية. وأين؟ في مصر، في الإسكندرية. أنت هنا للسياحة مثلي؟
أنا هنا للبحث العلمي في الأمراض الوبائية.
الملاريا؟
تماما.
لا تنسى مرض النوم. في هذه القارة مرض خاص اسمه مرض النوم.
ما أعرفه أن هذا المرض يشيع حيث تتكاثر ذبابة تسيتسي، لكنك فتحت لي أفقا جديدا ويتوجب علي أن أشكرك.
ستشكرني بتوقيع
روبرت كوخ.
تشرفت بك. هذه مصادفة من أسعد مصادفات حياتي.
وأنا كذلك.
سنلتقي في برلين؟
لابد أن نلتقي.
بدأ العالم أبحاثه المضنية في أمراض الدم المعدية في أفريقيا، وأمضى فيها وقتا طويلا.
عدت إلى البلاد بثروة من الأبحاث يا روبرت، ولعل أطرفها مرض النوم. قل لي، كيف يتطور هذا المرض؟ هل أصله البلاد الحارة؟
مرض النوم يا فوستر يصيب الجهاز العصبي المركزي، يبقى كامنا عدة أسابيع بعد الإصابة ثم يتطور بسرعة.
ولماذا يتطور بسرعة؟
لأن الطفيليات تخترق الجلد والدم واللمف، فتسبب الحمى والصداع والحكة وآلام المفاصل.
يا للجسد البشري الهش.
أنت محق، لأن الأعراض ما تلبث أن تصيب الجهاز العصبي والدماغي، فتسبب التغير السلوكي والتخليط والاضطرابات الحسية وضعف التنسيق واضطراب النوم.
كل هذه الأعراض
التي تنتهي بموت المريض.
أما آن الأوان كي تدرس هذه العلوم بشكل متخصص؟
بعد جهودك في نشر نتائج كل بحوثي، بلى، آن الأوان.
ستعود إلى كلية الطب في برلين؟
الدولة حريصة اليوم على استثمار جهدي. سننشئ معهدا للأمراض المعدية،
وأنت مديره.
إذا وجدت مديرا مناسبا غيري فأنا موافق.
أنشئ المعهد المتخصص بالأمراض المعدية عام 1891.
نحن ذاهبان إلى المسرح بعد افتتاح المعهد؟ أنا لا أصدق.
صدقي يا إما صدقي، إنها دعوة ومن غير اللائق أن نرفضها.
شيء جديد في حياتي، لكنني لا أصدقه.
طيب جربي أن تغادري معي عتبة البيت لتصدقي. تفضلي.
Thank you.
أنا سعيدة بتلبيتك الدعوة.
إيما دولفين جوزيفين فراتس زوجتي.
تشرفت بك سيدتي.
أهلا.
أنت محظوظة برجل هو مؤسسة علمية قائمة بذاتها.
نعم صدقتي، أنا محظوظة جدا. هل ننصرف يا حضرة المؤسسة؟
تفضلي.
العظيم بأبحاث الطاعون اللمفاوي في الهند ووجد وقتا للمسرح.
أتدرين يا إما، سلسلة تطور أي وباء أهون من هذا الحوار معك. كفى كلاما لا إجابة عليه.
لكني أنا من لديها إجابة. سأغادر هذا البيت لأعيش بهدوء. هل تصدق أنني لم أسمع فيه إلا كلمة طاعون ووباء وعدوى؟
إما،
انفصلت إما عن زوجها عام 1893 بعد زواج دام 26 عاما، وتزوج روبرت هيدويغ في العام نفسه.
لطالما فكرت في عبقريتك وهي تتدفق بلا حواجز.
إن كان جهودي قد أدت إلى نجاح أكبر من المعتاد، فإن ذلك يرجع إلى أنني خلال تجوالي في مجال الطب اتجهت إلى مسارات حيث كان الذهب لا يزال مرميا على جانبي الطريق. يتطلب الأمر القليل من الحظ ليكون المرء قادرا على تمييز الذهب من غيره.
أي تواضع هذا يا عزيزي، أنت عالم قليل عليه كل تكريم.
وكان التكريم الأول نيل روبرت كوخ جائزة نوبل للطب عام 1905 قبل أن يتوفى عام 1910 عن 66 عاما باحتشاء القلب. اليوم تحمل العديد من المؤسسات العلمية والمنشآت اسم العالم الذي قدم الكثير للبشرية، وكذلك للمكتبات والمدارس والمستشفيات، وهناك جوائز تقدم باسمه لباحثي الطب المتفوقين.
شخصيات عالمية.